الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. شمخاني يؤكد أن أي اتفاق لا يضمن إلغاء الضغوط القصوى لن يكون أساسا لاتفاق جيد. خطيب زاد يقول إن الشعب الإيراني لن يدفع ثمن القرارات الخاطئة التي اتخذتها واشنطن. الحشد الشعبي في العراق يبدأ عملية أمنية واسعة في محافظة صلاح الدين لتطهيرها من فلول داعش. تفاصيل الأنباء اقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن الاتفاق الذي لا يضمن إلغاء الضغوط القصوى لا يمكن أن يكون أساسا لاتفاق جيد. وكتب شمخاني في تغريدة له أن الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا بين الفريق الإيراني ومجموعة 4+1 ستستأنف غدا الثلاثاء، وقد تم تحديد جدول أعمال الفريق المفاوض الإيراني بشكل دقيق لمواصلة هذه الجولة من المفاوضات. وقال شمخاني إن المفاوضين تابعوا خلال الأيام الماضية استكمال كتابة نص مسودة الاتفاق وكذلك مناقشة المواضيع الخلافية بين إيران والدول الغربية. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن الحكومات الغربية اليوم أمام اختبار في مفاوضات فيينا وأن الكرة في ملعبهم، مشيرا إلى أن هناك تقدما في بعض القضايا حتى الآن. وأكد سعيد خطيب زاد أن ثمن القرارات الخاطئة التي اتخذتها واشنطن لا يمكن دفعها من قبل الشعب الإيراني، معتبرا أن تحديد موعد لانتهاء المفاوضات أمر غير مجدي. وفيما يخص العلاقات مع السعودية، قال خطيب زاد إننا سنواصل مفاوضاتنا مع السعودية في بغداد، فيما شدد على أن القرار الجماعي للدول الأفريقية أثبت أن إجراءات الكيان الصهيوني لتطبيع العلاقات معها عقيمة. اعتبر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أن القيادة الحكيمة للإمام الخميني هي التي أحبطت المؤامرات في الأعوام الأولى بعد انتصار الثورة الإسلامية. جاء ذلك في كلمة للواء محمد باقري خلال مراسم تجديد عهد قادة وكوادر القوات المسلحة مع مبادئ الإمام الراحل في مرقده، قائلا: لو أراد أي مجنون أن يتعرض لبلادنا سوف يتلقى ردا عنيفا منا. وأوضح لواء باقري أن الحفاظ على الجيش الإيراني وتأسيس حرس الثورة الإسلامية وفكرة تأسيس تعبئة المستضعفين هي جزء من حكمة وتوجيهات الإمام الخميني الراحل. قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن الحظر الأمريكي ضد إيران وبرنامجها النووي السلمي يدل على عجز وعدم كفاءة الولايات المتحدة في السياسة الخارجية. وأضاف محمد إسلامي أن إيران ورغم الحظر الظالم لكنها أحرزت تقدما سريعا في النهوض بالعلوم والتكنولوجيا النووية، معتبرا أن الطب النووي هو أحد الأمثلة الرئيسية لاستخدام الطاقة والمعرفة النووية لدى الجمهورية الإسلامية. وأشار إلى أن إنتاج الأدوية الإشعاعية التشخيصية والعلاجية يعد من أهم أجزاء البرنامج النووي السلمي في المجال الصحي والطبي في البلاد. أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق انطلاق عملية أمنية واسعة في محافظة صلاح الدين. بيان للهيئة أكد أن قوة مشتركة من قيادتي عمليات صلاح الدين للحشد والجيش شرعت بهذه المهمة ضد عصابات الإرهاب، مضيفا أن العملية تضمنت إجراء عمليات تفتيش بجزيرة البو مرموس. وفي محافظة ديالا صرح مصدر أمني بمقتل منتسب وإصابة 4 آخرين جراء كمين نصبته جماعات داعش الإرهابية عند أطراف ناحية العبارة. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
بدأت صباح اليوم الاثنين أعمال المؤتمر الإقليمي 36 للشرق الأدنى وشمال أفريقيا الذي افتتح في العاصمة بغداد بحضور رئيس مجلس الوزراء المنتهي ولايته مصطفى الكاظمي. وأقيم المؤتمر بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة الفاو بحضور عدد من المسؤولين الدوليين في المنظمة وممثل الدول الأعضاء. أمنيا بدأت القوات الأمنية بمحافظة ميسان جنوب العراق تنفيذ خطة أمنية لفرض القانون ونزع السلاح المنفلت بالمحافظة. وأعلن قائد شرطة ميسان برفقة آمر لواء القوى الخاصة بدأ عملية فرض القانون ونزع السلاح في المحافظة إثر الأحداث الأمنية التي شهدتها المحافظة من اغتيالات تكررت إضافة للنزاعات العشائرية. وعلى خلفية اغتيال الشهيد الرائد حسام العلياوي والقاضي أحمد الساعدي حمل مجلس القضاء الأعلى الأجهزة الأمنية في المحافظة المسؤولية عما جرى. في ملتقى رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بقضاة محافظة ميسان صباح اليوم. ميدانيا أعلنت هيئة الحشد الشعبي انطلاق عملية أمنية جديدة من قوى مشتركة من قيادتي عمليات صلاح الدين للحشد والجيش في جزيرة البومرموس في قاطع عمليات صلاح الدين. على صعيد التدافع السياسي الداخلي ازدادت احتمالات عدم عقد جلسة البرلمان بعد إعلان الكثير من الكتل عدم حضورها، وأضاعت على العراقيين فرصة تسمية رئيس الجمهورية خلال الفترة الدستورية وتعيين الكتلة الأكبر التي ستختار رئيس الوزراء. وأوقفت المحكمة الاتحادية العليا إجراءات ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية إلى حين البت بالدعوى المرفوعة ضده. وأضاف موقف السيد الصدر المفاجئ بإيقاف المفاوضات لتشكيل الحكومة وعدم مشاركة نوابه في التصويت على مرشح رئاسة الجمهورية دفعا قويا لاحتمال عدم انعقاد الجلسة. وسيسجل خرقا للمدة الدستورية لاختيار رئيس الجمهورية المقررة دستوريا بعد مضي شهر على أول جلسة للبرلمان الجديد والتي عقدت في 9 من الشهر الماضي. كما أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة الذي يضم الحلبوسي والخنجر عدم حضورهم جلسة اليوم. ووافق الإطار التنسيقي مواقف الكتل المعترضة معلنا أنه مع إعطاء فرصة أكبر للتفاهمات والحوارات. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
نفذت مجاميع من المقاومين الفلسطينيين نحو 10 عمليات بطولية استهدفت خلالها قوات الاحتلال الصهيوني في أماكن متفرقة من محافظة جنين بالضفة الغربية المحتلة. وتواصل إطلاق النار بالتزامن مع اندلاع مواجهات عنيفة عقب اقتحام الأمن الصهيوني بلدة السيلة الحارثية بجنين. استهدف الفلسطينيون خلالها آليات الكيان بزجاجات الحارقة. إلى ذلك فتح مقاومون نيران أسلحتهم صوب برج عسكري صهيوني بمحيط إحدى المستوطنات قرب نابلس، فيما شهدت الخليل اشتباكات مع الاحتلال. بالمقابل نفذت قوات الكيان حملة دهم وتفتيش بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين أسفرت عن اعتقال عدد من الفلسطينيين. حل الأسرى الفلسطينيون في السجون الصهيونية كافة الهيئات التنظيمية احتجاجا على إجراءات الاحتلال التعسفية بحقهم، كما امتنعوا عن الخروج إلى الفحص الأمني اليوم. وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن خطوة حل الهيئات التنظيمية ستربك سلطات الاحتلال، وقال إن كل أسير سيتحدث بالنيابة عن نفسه وهذا ما سيرهق سلطات الاحتلال، لافتا إلى أن إدارة السجون ستحاول التفاوض مع الأسرى وتقديم بعض التنازلات. ويواصل الأسرى الإداريون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال اليوم 38 للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري وسط وعود بإجراء خطوات تصعيدية إضافية. مستمعينا الكرام، بهذا الخبر وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة معطرة بالود والاحترام نقدمها لحضراتكم، أهلا وسهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. بعد لحظات يأتيكم برنامج حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 4:45. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة 5 تماما وعلى مدى 10 دقائق. في الساعة 5:10 نقدم لحضراتكم برنامج مباشر بعنوان عالم المرأة وعلى مدى 45 دقيقة. في الساعة 5:55 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. نستقبل معا أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:57. على مدى حوالي 10 دقائق يأتيكم برنامج معارج النور في الساعة 6:11، يليه نسائم الرحمة. معراج المؤمن يأتيكم في الساعة 6:41 ولمدة ربع ساعة. زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية جديدة في الساعة 7 تماما. يأتيكم إعادة برنامج دنيا الشباب في الساعة 7:13، نشرة خبرية جديدة في الساعة 8 تماما. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أصدقائنا الحلوين، هل تحبون الأعمال اليدوية؟
مثلا إذا قمنا بإعطائكم لوحين، الأول من حجر والثاني من طين أو صابون، وقلنا لكم احفروا لنا على الصابونة أو الحجر أكثر شيء تحبونه. ماذا ستختارون؟
يا جنان، كأنما الجميع محتار، أيهما يختار؟
نعم، تريدون أن تختاروا الحجر لأن ما ستقومون بحفره هو شيء تحبونه وتريدون أن يبقى ذكرى لديكم.
ولكن مشكلة الحجر أنه قاس والحفر عليه يحتاج لقوة وتعب.
أما الصابون أو الطين فهو سهل الحفر ولكن لا يبقى طويلا، فقد يذوب من الحرارة أو يتفتت من البرودة.
وهذا مثال على أنه يجب أن يتم التعليم أثناء الصغر لكي يبقى خالدا دائما.
الفقرات ستكون كما عودناكم فقرة قصة اليوم،
وفي قصة اليوم سوف نستمع معا إلى حكاية جديدة جميلة جدا ستنال رضاكم إن شاء الله.
قصتنا أحبائنا الحلوين ستكون كما تحدثنا قبل قليل حول أهمية التعليم.
نعم يا أصدقائنا، التعليم ضروري جدا كما تعلمون، ضروري جدا جدا، فهو يعلمنا أشياء كثيرة في حياتنا.
ضروري جدا لأنه يجعلنا محترمين بين الآخرين.
إذن هيا بنا لنستمع إلى قصة اليوم.
هيا بنا يا أصدقاء. كان هناك رجل يعيش مع زوجته في كوخ صغير. رزقه الله في يوم بطفل أحبه كثيرا وسمياه جميلة. كبر جميل وصار يلعب مع أخته التي تكبره بخمس سنين واسمها نسمة، ولكن وبسبب فقرهم لم يستطع أن يرسلهما إلى المدرسة. وذات يوم صحت عليه أمه وقالت له:
تعال يا جميل. جميل.
نعم يا ماما، تفضلي.
خذ هذه النقود واشتري بها خبزا وجبنا من العطار، مفهوم؟ ثم عد بالباقي.
ولكني يا ماما لا أعرف كم سيكون الباقي يا أمي.
معه حق يا أم جميل، فهو لم يدخل المدرسة لكي يتعلم.
اذهبي معه يا نسمة لكي تشتري معا الخبز والجبن. هيا بسرعة.
أمي، أنا أيضا لا أعرف الحساب جيدا ولا أعرف كم سيكون الباقي.
طيب، الباقي سوف يعطيه لكم العطار، لا تقلقي يا نسمة.
حسنا حسنا، لنذهب يا نسمة، هيا.
طيب، انتبه جيدا، انتبه.
حسنا يا أبي، لا تقلق. حسنا
هيا.
أحباءنا أصدقاءنا، ذهب جميل بصحبة أخته نسمة إلى العطار ومعهما نقود لكي يشتريا الخبز والجبن. وفعلا اشتريا الخبز والجبن وعادا إلى البيت، لكنهما لم يكونا يعرفان كم كان الباقي لأنهما لم يدخلا المدرسة. وعند المساء طرق العطار باب البيت. تفاجأ الأب بالعطار وهو واقف
عند باب البيت.
سأله ماذا يريد؟ قال العطار إنه أخطأ في حساب الباقي، وقد أعطى لنسمة وجميل نقودا قليلة، وها هي بقية الحساب. شكره الأب كثيرا على أمانته، ولما دخل إلى البيت قال لزوجته:
لقد سررت كثيرا أن العطار قد جاء وأعطى بقية النقود لي.
وأية نقود؟
باقي النقود التي كانت مع نسمة وجميل. لقد أخطأ العطار في الحساب ولم يكتشف ذلك جميل ولا نسمة.
إنه عطار أمين، أمين جدا.
حقا، نعم، إنه أمين جدا، ونصحني بكلامه قائلا.
وماذا قال؟
طلب مني أن أدخل جميلا ونسمة في المدرسة، لأن التعليم في المدرسة له أهمية كبيرة.
نعم، بالتأكيد.
وسوف يستفيد منها جميل وكذلك نسمة.
هذا صحيح، ولكن نفقات المدرسة كثيرة ونحن لا نمتلك مالا كثيرا.
لا عليك يا أم جميل، توكلي على الله.
وهل ذلك ضروري يا رجل؟ ها؟
طبعا هو ضروري، لقد أكد ديننا الإسلامي وأهل البيت عليهم السلام على التعليم كثيرا، ونحن أخطأنا في هذا الأمر. لذا علينا الإسراع في إرسال الأولاد إلى المدرسة لكي يتعلموا القراءة والكتابة وكذلك الحساب.
مثل ما ترى، مثل ما ترى.
طيب، حسنا.
بعد أسبوع تقريبا دخل جميل ونسمة المدرسة وراحا يتعلمان القراءة والكتابة. كانا سعيدين جدا، خصوصا جميلا الذي كان شاطرا جدا وبدأ يتعلم بسرعة وصار من الطلاب الشطار في الصف. مرت عدة سنين، وفي يوم من الأيام مرض الأب. تعالوا معنا يا أصدقائنا لنستمع إلى ما جرى.
أشعر بأن جسدي متعب ومريض، لا أستطيع أن أتحرك أبدا يا زوجتي.
ماذا أفعل؟ هل أنت مريض؟
نعم، حرارة جسمي مرتفعة جدا، أرجوك أن تأتيني بالشراب الخاص بي.
ولكن لا أعرف أي شراب تقصد.
الشراب الذي وضعته في الصندوق.
صندوق
الأدوية. نعم،
حسنا حسنا، سوف آتي لك بالشراب. لا تقلق، لا تقلق.
شكرا لك زوجتي، هيا بسرعة. يا إلهي، ما هذا الصداع؟
أصدقائنا الحلوين، ولما ذهبت الأم إلى صندوق الأدوية فتحته، نظرت إليه فإذا به مملوء بالأدوية المختلفة. وقفت ولا تعرف ماذا تختار، هذا الشراب أم ذاك. قالت مع نفسها: يا إلهي، ما العمل؟ زوجي مريض وهو بحاجة إلى الشراب للعلاج، وأنا لا أعرف القراءة ولا الكتابة، ما العمل الآن؟ وفجأة وبينما هي واقفة لا تعرف ماذا تختار، وقفت بجانبها بنتها نسمة وقالت:
السلام عليكم يا أمي.
وعليك السلام يا نسمة.
ماذا تفعلين؟
في الحقيقة أنا أبحث عن دواء لأبيك.
دواء لأبي؟
نعم.
وأي دواء يا أمي؟
لا أعرف يا ابنتي، قال لي هات الدواء، فحرارتي مرتفعة.
يا أمي، ألا تلاحظين أن كل علبة دواء هناك كتابة كتبت عليها؟
ها؟ أعرف يا نسمة، أعرف، ولكن لا أعرف القراءة ولا الكتابة. ساعديني، ساعديني أرجوك، هل يمكنك أن تقرأي هذه الكتابات على العلب؟ هيا نسمة.
بكل تأكيد يا أمي، لقد تعلمت القراءة والكتابة بشكل كامل.
أحسنت يا ابنتي، أحسنت يا نسمة، أحسنت.
انتظريني لحظة واحدة، سوف أبحث لك عن الشراب الذي يريده أبي.
الحمد لله، الحمد لله.
هذه لا، إنها ليست هي. وهذه لا، ليست هذه؟ هذه العلبة مكتوب عليها للحرارة المرتفعة.
أعطيني إياها بسرعة لكي أفهمها بك. هيا بسرعة.
وفعلا يا أصدقاء، أنا بعد أن عرفت نسمة اسم الدواء الخاص بأبيها أسرعت مع أمها إلى الغرفة وأعطيا الدواء للأب، فتناول منه جرعة ثم ذهب إلى النوم.
الحمد لله أنك تعلمت القراءة والكتابة يا نسمة.
نعم، أنا أشكركم على تسجيلي في المدرسة يا ماما.
الحمد لله.
وفي الصباح يا أعزائي، وعندما استيقظ الأب من نومه كانت حرارته قد انخفضت. شعر الأب بالراحة وشعرت الأم بالسعادة، فقالت للأب:
كيف حالك اليوم؟ هيا أبا جميل.
الحمد لله، لقد انخفضت حرارتي كثيرا.
هذا بسبب الدواء الذي شربته.
طبعا يا أم جميل، ولكن قولي لي، كيف استطعت أن تعثري على الدواء وأنت لا تعرفين القراءة ولا الكتابة؟
الفضل يعود لابنتنا نسمة، فهي التي قرأت لي اسم الدواء يا أبا جميل.
صحيح. هذا جيد جدا
يا أبا جميل. فعلا لقد عرفت اليوم قيمة التعليم في المدرسة.
الحمد لله.
سوف أذهب أنا أيضا لأتعلم القراءة والكتابة، لأني الآن أدركت ضرورة التعليم.
الحمد لله وأنا ألتحق بك أيضا.
الحمد لله.
وهكذا يا أصدقائنا، قررت الأم أن تذهب هي الأخرى إلى المدرسة الخاصة بالكبار لكي تتعلم القراءة والكتابة. هل تعرفون لماذا يا أصدقائنا؟ لأن التعليم مهم لنا جدا. أجل، مهم جدا.
أحبائنا الحلوين، أصدقائنا الطيبين، نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم مع قصة اليوم.
والآن حان موعد ماذا يا جنان؟
دعي الأصدقاء هم يقولون، لكن نحن سنقول لكم يا أصدقائنا. حان الآن موعد
الأنشودة.
هيا نستمع إليها.
شعرا موزونا، شعرا ينبض بالإيمان. الأكوان في الفلك الدوار تدور، يكتب لي سفر الإنسان سفرا بسطور من نور، يكشف لي سر الأكوان في الفلك الدوار تدور. قلم من أغلى الأقلام في جيبي در مكنون، أحلى من كنز الأحلام، أحلى من كنز الأحلام.
أنتم يا أحبتي مثل الزهور الجميلة الصغيرة، فإذا قدمت لهذه الزهور العناية والماء والإضاءة والتربة المناسبة ستكبر وتنمو بشكل جميل، وكذلك أنتم لأن أهلكم الكرام يقومون بالاهتمام بتعليمكم منذ الصغر ما ينفعكم.
وأما إذا بدأتم بالتعليم وأنتم يافعون وكبار قد تشعرون بعدم الرغبة للدراسة وبالملل أيضا، وحتى العلم الحديث أثبت أن خلايا الدماغ تكون أنشط عندما تكونون صغارا، وفي الكبر تكون جاهزة للاستفادة من هذه المعلومات.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية. أهلا بكم يا أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ الآن نصل إلى فقرتنا الحلوة جدا جدا وهي مشاركاتكم الصوتية.
أهم الأمور التي يجب أن نتعلمها منذ الصغر الأخلاقية والتعامل مثل احترام الوالدين وكبار السن، صدق الحديث والابتعاد عن الكذب والخداع، حسن الجوار. التعلم من الحقوق الأساسية لكل إنسان، لذا يجب أن يبدأ التعلم منذ الصغر، وبما أن لكل مرحلة من العمر لها خصوصياتها فعلينا أن نتعلم العلوم التي تتلائم مع مستوى إدراكنا وفهمنا كالأطفال. مثلا لمن غير الممكن أن نتكلم الكلمات والجمل والعبارات قبل أن نتعلم الحروف الأبجدية، عندما أتخيل أنني شخص كبير لا أجيد القراءة أشعر كأنني أعيش في ظلام، أتخبط في الظلمات والجهل، لأن العلم نور والقراءة وسيلة نوعية وتثقيف وتنوير. مشكات حسين من العراق.
الأعزاء، المنبع الصافي للعلم نجده دائما عند أهل البيت عليهم السلام، لذلك علينا أن نتعلم منهم، فجميعنا قرأنا عن حياتهم، كيف أنهم يعلمون الصغار منهم علوم دينهم ودنياهم، لذلك تراهم منذ الصغار كانوا قادرين على الإجابة عن أسئلة الناس ومساعدتهم.
ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وكثير من العلماء بسبب أنهم بدأوا وقرأوا وتعلموا من الصغر نجد أنهم أبدعوا واخترعوا في الكبر فاستفادوا وأفادوا المجتمع.
أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ والآن وصلنا إلى فقرة سوف تضحكون فيها كثيرا.
فقرة طرائف، أليس كذلك؟
قال جحا لبائع اللبن: أريد كيلو لبن. فأجاب البائع: لكني أرى معك وعاءين يا جحا. قال جحا: لكي تضع اللبن في وعاء والماء في إناء آخر. سأل أحد بائع الخضار: عندك فاصولية خضراء؟ فأجابه بائع الخضار: لا. قال له: وهل لديك ألوان أخرى؟
الحلوين، يقول الله تعالى: وقل ربي زدني علما. لذلك تعالوا لنتعلم من الآن وندعو الله أن يوفقنا لما هو خير لنا، ينفعنا في دنيانا بإفادة أنفسنا في صنع مستقبل زاهر ويفيد مجتمعنا.
وبذلك يا أصدقائنا ستصبحون من أجمل زهور العالم، تفوح منكم رائحة الطيب والخير والفائدة،
وكل ما تتعلموه سيبقى مخزونا في ذاكرتكم. كيف كانت فقرة برنامجنا لهذا اليوم؟ هل أعجبتكم؟
أنا متأكدة بأن أصدقائنا تعجبهم هذه الفقرة كثيراً كثيراً.
إن شاء الله. والآن وصلنا إلى فقرة أخرى.
أنا أقول وهي فقرة هل تعلم؟
إذن هيا بنا يا أصدقاء لنتعلم أكثر وأكثر وأكثر في فقرة هل تعلم؟
هيا بنا. تعلمون يا أصدقائنا أن عدد قصص كتاب ألف ليلة وليلة هو 568 قصة؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الزيتون بالإضافة إلى أنه شجرة مباركة ذكرت في القرآن وأنها دائمة الخضرة وتعمر لسنوات طويلة تتجاوز 100؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الجاحظ توفي بسبب أن بعض كتبه سقطت عليه وكان عمره قد تجاوز 90 عاما؟
أهلا بكم يا أصدقاء، الآن نستمع معا إلى فقرتنا الأخيرة من البرنامج وهي
حكايات. حكاية البرنامج حكاية.
حكاية
عن الحلوين، كان أحد الملوك متعاظما في نفسه فخورا بها، فجلس يوما على عرشه في قصره الفخم محاطا بخدمه ورجال بلاطه، ورأى جماهير الناس تقف أمامه بخشوع، فاستبد به الغرور ورفع صوته عاليا وقال: أنا سيد العالم وجميع البشر خدم لي. فانطلق من بين الحاضرين صوت ضعيف قائلا: أنت مخطئ، فكل البشر خدم لبعضهم البعض. سادت دقائق صمت مرعبة على فيها الوجوم والخوف وجوه الجميع، وتجمد الدم في العروق. صرخ بعدها الملك غاضبا: من الذي قال هذا الكلام؟ من هذا المتمرد الذي يقول بأني خادم؟ فأجاب صوت: أنا الذي قلت ذلك. وخرج من بين الجموع شيخ ناحل الجسم بلحية بيضاء يتوكأ على عصا.
قال الملك: يا أصدقاء، ومن أنت؟ قال الشيخ: أنا رجل من عامة الشعب، وليس في قريتنا ماء، وجئت أطلب منك أن تحفر لنا بئرا نشرب منها. قال الملك: أها، إذن أنت متسول، ومع ذلك تملك الجرأة والوقاحة لتقول بأنني خادم؟ قال الرجل الكبير: كلنا نخدم بعضنا، وسأثبت لك صدق كلامي قبل حلول المساء. قال الملك: هيا أخبرني كيف أخدمك، ولو فعلت ذلك فسأحفر في قريتك بدل البئر 3 آبار، ولكن لو فشلت فسأضرب عنقك بحد السيف.
قال الرجل: من عاداتنا في قريتنا حين نقبل التحدي أن نلمس أقدام من نتحدى، أمسك عصاي يا سيدي حتى ألمس قدمي. أمسك الملك عصا الرجل فانحنى ومس قدميه، وحين قام قال للملك: شكرا لك، والآن أعد لي عصايا. فأعادها الملك له مباشرة. حينها قال الرجل: والآن هل تريد برهانا آخر على صحة كلامي؟ فقال الملك متحيرا: برهان؟
فقال الرجل: لقد حملت عصايا حين طلبت منك ذلك، ورددتها إلي أيضا حين طلبت منك ذلك. لقد قلت لك إن الناس خدم لبعضهم. سر الملك من ذكاء الرجل وجرأته، وحفر في قريته عددا من الآبار وعينه مستشارا في قصره. أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال. إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج سياسي يتابع بالنقد والمناقشة والتحليل التطورات السياسية والاقتصادية التي تشهدها الساحة الإيرانية، ويستعرض الإنجازات العلمية والتكنولوجية التي تراكمها الخبرة الإيرانية على كل الأصعدة الصناعية والزراعية والعلمية وما إليها. برنامج يأخذ بأيديكم إلى آخر ما تحققه نهضة الشعب الإيراني المسلم من تقدم وتطور دائبين. إيران اليوم، المشهد السياسي.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم مكتبة الكتب الصوتية. إن مع الصبر نصرا. نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارف. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله.
الكتاب الهادف. أذكر أني انتقلت من قم إلى مشهد سنة 1383 للهجرة القمرية الموافقة ل 1964 للميلاد، وتزوجت في السنة التالية أي في عام 1965 للميلاد. وبعد العودة إلى مشهد بدأت بسلسلة جديدة من النشاطات الفكرية والسياسية، فقد كانت لي اتصالات متواصلة مكثفة مع العناصر الحركية وشخصيات المعارضة في مشهد، وهكذا مع الشباب من طلاب العلوم الدينية والجامعات. وكانت لي أيضا جلسات تفكير وتخطيط وتدريس ودعوة، من ذلك عقد جلسات لتدريس المعارف الإسلامية التي ترتبط بالنهضة الإسلامية لجمع من الشباب. ومن هذه النشاطات الحركية إنشاء مؤسسة للطباعة والنشر بالتعاون مع الشاعر الفقيد قدسي والشهيد تدين ونفر آخر من خراسان، أسميناها سبيدة أي الفجر. بدأنا من خلالها بنشر بعض الكتب الإسلامية ذات المضامين الحركية، ثم ترجمت كتاب المستقبل لهذا الدين لسيد قطب، وبدأنا بطباعته في مطبعة خراسان المعروفة. كانت طباعة الكتاب على وشك الانتهاء إذ رحلنا من مشهد مع الأهل والأقارب في رحلة سياسية، وكان ذلك في أواخر سنة 1385 للهجرة القمرية أي في عام 66 للميلاد. وابني مصطفى آنذاك كان ابن 40 يوما. ذهبنا إلى طهران ثم إلى قم ومنها إلى إصفهان، وبعدها عدنا إلى طهران لنعود منها إلى مشهد. كنا في أحد فنادق طهران حين بلغنا خبر هجوم السافاك على مطبعة خراسان ومصادرة نسخ ترجمة هذا الكتاب أي كتاب المستقبل لهذا الدين كلها، وإلقاء القبض على مدير مؤسسة سبيدة. وقيل لي إن السافاك يبحث عنك ليلقي القبض عليك. بعد برهة بلغني خبر اعتقال واحد آخر من أعضاء المؤسسة. أيقنت أن سافاك جاد في اتخاذ موقف متشدد من الكتاب ومترجمه. طرحت الأمر على زوجتي وأمها التي كانت ترافقنا، واقترحت أن يعود الجميع إلى مشهد ويجعلوني في صورة الموقف هناك ويخبروني ما إذا كانت المصلحة تقتضي بقائي في طهران أو عودتي إلى مشهد. بقيت وحدي في غرفة الفندق. بعد أيام جاءني أحد الإخوة بخمسين نسخة من ترجمة الكتاب المذكور. عرفت أن الإخوة أحسوا بالخطر فاحتفظوا قبل هجوم السافاكي بمئة نسخة من الكتاب. سررت كثيرا بالكتاب لأنه كان أول عمل يطبع لي، وكانت طباعته جيدة وتصميم غلافه جميلة. وزعت بعض النسخ على الأصدقاء وأودعت الباقي عند أحد أقاربنا، وأخبرته أن هذا الكتاب محظور وخطر. بعد بضعة أيام دعاني أحد الأصدقاء إلى مسجد وضع حجره الأساس ولم يبن بعد، والمهتمون بأمر هذا المسجد أرادوا أن يستثمروا أرضه في موسم محرم، فأحاطوه بسياج مؤقت من صفيح وغطوه بخيمة وأعدوه للصلاة ومجالس محرم. قبلت الدعوة وكنت أؤم الناس في الصلاة وأرتقي المنبر بعدها في العشرة الأولى من محرم، ثم دعوت خطيبا للعشرة الثانية وخطيبا آخر للعشرة الثالثة. ذاك المسجد هو نفسه أصبح بعد بنائه مسجد أمير المؤمنين المعروف بشارع نصرة قرب جامعة طهران. أنت مطارد. كنت أتمشى يوما في شارع قرب جامعة طهران إذ قابلت فجأة الشيخ هاشم الرفسنجاني، فرأيته ينظر إلي بدهشة واستغراب. قال لي: كيف تمشي في الشارع بهذا الشكل ولا تستتر؟ قلت: على ما أستتر؟ أنا أؤم الناس في المسجد وأرتقي المنبر. قال: أنت مطارد، وانكشفت مجموعة الأحد عشر، وإن الشيخ الآذر القمي قد ألقي القبض عليه ونحن مطاردون في طهران. وذكر لي أنه كان راكبا في الباص وعندما رآني ترجل منه ليخبرني بالأمر. قلت: طيب، وماذا نفعل الآن؟ قال: عندنا اليوم جلسة مع بعض أعضاء المجموعة للتشاور فيما ينبغي أن نفعله. وكان الميعاد في شارع إيران من شوارع مركز العاصمة، لأنه لم يكن لأحد من أعضاء المجموعة بيت في طهران، وما كنا نريد إحراج أحد من الأصدقاء. التقينا في الشارع وكنا أربعة: أنا والشيخ الهاشمي والشيخ إبراهيم الأميني والشيخ قدوسي. وسبق أن السافاك كان قد استدعى الشيخ القدوسي قبل أيام وحقق معه بشأن مسائل ترتبط بمجموعتنا الأحد عشر، وكان يهمنا الاطلاع على ما جرى من حديث في هذا التحقيق كي نعرف مدى انكشاف أمر المجموعة لدى السافاك، وهذا هو الموضوع الأصلي لاجتماعنا. بقينا حائرين في اختيار المكان الذي نجلس فيه للتشاور في هذا الأمر الخطير، واتفقنا أن نذهب إلى عيادة الدكتور واعظي، وهو طبيب متدين من أهالي مدينة نجف آباد، مدينة الشيخ الأميني نفسها، وعيادته قريبة من ميعادنا، فنجلس في غرفة الانتظار لنتشاور في الأمر، والجلوس في غرفة انتظار الطبيب أمر طبيعي لا يلفت النظر.
أيها الأطالب، كنا مع حضراتكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله. إعداد محمد علي آذرشب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان الإشكوري، المنتج المنفذ حوراء بلال.